إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسلف رجل من بني إسرائيل من رجل 1000 دينار إلى أجل مسمى، فقال له الرجل: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. قال له: صدقت. وأعطاه 1000 دينار إلى الأجل الذي ضربوه معه. وانطلق الرجل بال1000 دينار يتاجر في البحر. فلما جاء موعد الأجل وموعد السداد، وكان بين الداب والمدينة بحرا، هبت ريح عاصف والتمس المدين مركبا ليصل إلى صاحبه فعجز، إذ انقطعت حركة الفلاحة بسبب الأمواج وبسبب الريح العتيدة. فرفع الرجل أي المدين رأسه إلى السماء وقال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا. يعني ماذا يقول الرجل؟ فأخذ خشبة فنقرها ووضع في هذه النقرة كيسا فيه 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه أنه الذي منعني أن آتي في الموعد المعلوم هو كذا وكذا، ثم زجج عليها يعني مصمر على الكيس، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ربي إني استودعتكها، ورماها في البحر، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. وعلى الشرط الآخر كان يقف الرجل صاحب المال ينتظر صاحبه على أساس الموعد المعلوم، فلم يجد مركبا لكنه وجد خشبة واقفة أمامه تتأرجح ولا تذهب مع الأمواج، فقال في نفسه بعدما يأس من صاحبه: قال: آخذها أستدفئ بها أنا وعيالي. فلما أخذها وذهب بها إلى البيت ونقرها وقع منها الكيس، فتح الكيس فقرأ الرسالة وعرف عجزا أن يجد مركبا في كل ذلك. والرجل المدين يلتمس مركبا ليؤدي دينه، ثم إنه بعد مدة وجد مركبا فأخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحبه وقال: والله ما منعني أن آتيك في الموعد المعلوم إلا أنني لم أجد مركبا، فخذ دينك. فقال له الرجل: هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال له: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب. فقال له: اذهب راشدا فقد أدى عنك وكيلك. في رواية ابن شبان لهذا الحديث قال أبو هريرة: فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه.
هذه قصة من قصص بني إسرائيل الصحيح. والإسرائيليات إذا أطلقت هذه الكلمة فيغلب على ظن كثير من الناس أنها تساوي المكذوبات، لكن هذه الإسرائيليات يعني مكذوبات. والصحيح أن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فهناك إسرائيليات صحيحة كمثل هذا الحديث، وكحديث موسى وملك الموت، وكحديث جريج رواه صاحب جريج، وكحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وكحديث الأبرص والأقرع والأعمى. في أحاديث كثيرة، وهذه صحت بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الإسرائيليات يحتج بها ويحتج بالمعاني التي فيها، كما ننزع من هذه القصة عدة معاني. وهناك نوع آخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل هم ولا تكذبوهم. فإذا حدثنا بنو إسرائيل فوجدنا كلامهم موافقا لما عليه شرعنا وديننا فلا بأس أن نحتج به، كمثلا إذا احتججنا على حقارة الدنيا وأن الذين يتنازعون الدنيا فيما بينهم كالكلاب يتنازعون الجيف، فلا مانع مثلا أن نروي أن عيسى عليه السلام اصطحبه رجل وقال: ذرني أسير معك. كان عيسى عليه السلام توجه في سفر وقال: ذرني أسافر معك. فكان معه ثلاثة أغنياء، فأعطى الرجل رغيفا وأكل هو رغيفا وبقي رغيفا، فهذا الرجل سرق الرغيف وأكله. فجاء عيسى عليه السلام فقال: أين الرغيف؟ قال: ما أدري. فسكت عنه حتى إذا وصلوا إلى نهر فعبروا النهر على الماء هما الاثنين. فلما وصل إلى الشاطئ الآخر قال له عيسى عليه السلام: بالذي حملنا على الماء بلا مركب من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فالمهم مضوا في الطريق فوجدوا جديا مشويا خلاص. فعيسى عليه السلام أمر بإذن الله، وأمره أن يقوم مشوي، يقوم ويقف كده، فقام وقف ورجع إليه. قال: بالذي رد الروح إلى هذا الجدي المشوي من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. مشي فوجد جبلا من الذهب فقال: هذا سنقسمه ثلاثة أجزاء، هذا الجزء لي، وهذا الجزء لك، وهذا الجزء لصاحب الرغيف. قال: أنا صاحب الرغيف. قال: خذه كله. والرجل جلس ومعه جبل من الذهب. مضى عيسى عليه السلام إلى الحواريين، ورجع هو الحواريين، وجد ثلاثة مقتولين بجانب هذا الجبل، منهم صاحب الرغيف. ما الذي جرى؟ والرجل جالس بجانب جبل الذهب، أتى لصان أو قاطعان طريق، فحاول أن يقتلان ليأخذ الجبل. قالوا: لماذا تقتلون؟ خلاص نقسم الجبل ثلاثة أجزاء، أنت تلت وأنا تلت وذا تلت. طيب واحد يروح يجيب لنا الغداء. قال: أنا أذهب. اللي هو اللي كان رفيق عيسى عليه السلام قال: أنا أذهب آتيكم بالغداء من السوق. هو راح السوق قال: اللصوص دول هياخدوا الجبل مني، أنا أحط لهم في الأكل سم يأكلوه يموتوا وأخذ أنا الجبل. وطبعا اللصوص دول كانوا اثنين أصدقاء تواصل فيما بينهم. قال لك وده يطلع ايه؟ هو يجي من السوق اول ما يجي على طول نضربه على طول، او نستقبله بالضرب نقتله ونقسم احنا الايه الجبل بيننا احنا الاثنين. وفعلا لما جاء رجل من السوق استقبله فضربه فقتله، ثم جلس ياكلان فلحق به. ليه؟ لان الاكل كان محشور سنه. فعيسى عليه السلام رجع على الحواريين قال هذه يدي يتقاتلون على ظهرها، ويقطع بعضهم ارحام بعض، ويتعدى بعضهم على بعض في اكل الميراث وما اشبه ذلك، ويموت الكل وينزل تحت الارض وما اختلفوا عليه باقٍ يورث الى ان يرث الله الارض من عليه. ماشي، يعني قصه كهذه القصه لا مانع من الاحتجاج بها. ليه؟ لانها تتوافق على اي حال مع الاصول العامه عندنا والنصوص الكثيره التي يعني تذم الدنيا وتحقر الدنيا. ايضا ذكر ابو الشيخ الاصبهاني في بعض كتبه ان رجلا كان يجالس سليمان عليه السلام، وكان صديقا له، وكان ملك الموت عليه السلام ياتي الناس عيانا كما في مسند الامام احمد بسند صحيح من حديث ابي هريره. فدخل ملك الموت عليه السلام مره فلحظه الرجل، لحظه اي نظر اليه بطرف عينه، فارتعد الرجل ولم يعرف من هذا، حتى اذا قام ملك الموت من مجلسه فساله الرجل، سال سليمان عليه السلام، قال من هذا؟ قال هذا ملك الموت. فارتعد وقال انا لا اسكن في بلد فيه ملك الموت. قال ماذا تريد؟ قال مر الريح فلتحملني الى ارض الهند. الارض الهند في مكان بعيد. فذلك قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. المهم ان الرجل ذهب الى مكان ما في الهند، وبعد لحظات جاء ملك الموت الى سليمان عليه السلام فساله سليمان لماذا نظرت الى الرجل ولحظته؟ فقال ان الله امرني ان اقبض روحه في الهند، فلما رايته يعني، ولكن لما ذهبت اليه في المكان المعلوم وفي الوقت المعلوم وجدته ينتظرني هناك فقبضت روحه. يمكن الاستدلال مثلا بهذه القصه انما تكون يدركه الموت ولو كنت في عود مشيد، برضو ايه لا مانع من الاستدلال بمثل هذا القصص الذي حتى ان صح الى القائل بني اسرائيل. وانت لك مندوحه ايضا الا تستاثر بهذا القصص، لا جناح عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدثكم بني اسرائيل فلا تصدقوه ولا تكذبوه. هذه القصه التي نتعرض لها في درس اليوم من القصص الصحيح، وحسبك ان الامام البخاري رحمه الله رواه في صحيحه، ومعلوم عند اهل العلم جميعا وهو اجماع بينهم ان اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الامام ابي عبد الله البخاري رحمه الله. وهذه المكانة لصحيح البخاري منتشرة بين العوام برغم انهم لا يعرفون لا من هو البخاري ولا يعرفون قدر صحيحه، بحيث ان الرجل اذا اخطا في شيء وراجعوه يقول لك يعني احنا غلطنا في البخاري. هذه كلمه دارجه، حتى ان بعض مشايخنا حدثني مره انه دخل يصلي المغرب خلف رجل فقرا الهكم التكاثر، يا ابن الهاكم الهكم، هو حافظها كده الهكم التكاثر. فبعد ما خلصوا بيراجعوه كيف تقول هذا؟ قال يا اخي احنا غلطنا في البخاري. قال لي يا ابني ده قران، هذا قرآن مش البخاري. فده لا يدل على مكان الكتاب، والكتاب محترم، وان الكتاب لان الكتاب متين، وقد صنفه البخاري رحمه الله على اوثق الضوابط العلميه التي عرفت في على ظهر البصيره. فيعني حسبك صحه ان البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في كتاب الكفاله. قال صلى الله عليه وسلم تسلف رجل من رجل الف دينار، قال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا، قال صدقت. نستفيد من هذا درسا الا وهو تعظيم ذكر الله عز وجل. فان الرجل لما قال ائتني بشهيد وهذا لا بأس به. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هو ده الحد الأدنى. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا في مرحلتين، في مرحلة إن أنت إذا تداينت مع راجل فاكتب دين، وهذا لا جناح فيه، لا جناح عليك فيه. والمرحلة الأخرى أن يأمن الإنسان أخاه، لا جناح عليه أن يترك الكتابة أيضا. فهذا لما ذكر اسم الله تبارك وتعالى فعظم رب العالمين، قال له صلاة. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبصر عيسى عليه السلام رجلا يسرق. الحديث يقول ايه؟ أبصر أي رأى بعينيه. أبصر عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له: أتسرق؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما سرق. دعين عينك. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت رسله. ليه؟ حتى لا يحنث في هذا الاسم العظيم. يبقى انا الغلطه كده، انا الذي لم امر وانا الذي لم ارى، واسم الله لا يحنث فيه. ومن حديث انس في صحيح ابن حبان وغيره قال صلى الله عليه وسلم: ان ايوب عليه السلام لبث في بلائه 18 سنه حتى رفضه القريب والبعيد، وانفض الناس جميعا عنه ما عدا رجلين. وكان هذان الرجلان يذهبان إلى أيوب عليه السلام بانتظام يزورانه على فترات متقاربة. فزاراه مرة ثم خرج، فقال أحدهما لصاحبه: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما، وإلا لماذا لم يرفع الله عنه البلاء وظل في هذا البلاء 18 سنة؟ فالصاحب الآخر المستمع لم يطق صبرا ورجع إلى أيوب عليه السلام وقال: إننا تحاورت مع صاحبي فقال لي: إنك أذنبت ذنبا عظيما، وإلا لماذا هذا البلاء الطويل؟ فقال أيوب عليه السلام: أنا ما أعلم شيئا من ذلك، غير أني كنت أخرج فأرى الرجلين يحلفان بالله على شيء، واحد يحلف إثبات والثاني يحلف بالنفع، فلا بد أن يكون واحد منهما كاذبا. لازم واحد يقول حصل والآخر يقول لا لم يحصل. قال: إلا أني كنت أخرج فأرى الرجلين يحلفان بالله على الشيء، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، لأنه لا يدري من الكاذب، من الذي سيحلف، فأكفر عنهما مخافة أن يحنث باسم الله أو أن يحنث باسم الله. كفر عن ده وكفر عن ده، هذه الجناية اللي عملها أيوب عليه السلام، أي أنني ما أعلم أنني أذنبت ذنبا. طب ليه كفر عنهما الاثنين؟ حتى لا يحنث باسم الله عز وجل. وهناك قصة ويعني صححها ابن عبد البر العالم الأندلسي الشهير، وإن كانت الأسانيد التي وقفت عليها هذه القصة لا تثبت القصة بها، هي أسانيد ضعيفة، ولكن يعني ابن عبد البر قال: روينا هذه القصة بأسانيد صحيحة. فابن عبد البر حافظ كبير، فلعله وقف على أسانيد لم أقف أنا عليها، إنما الأسانيد التي وقفت عليها لهذه القصة كلها أسانيد ضعيفة. تقول القصة أن عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جارية، فوطئ الجارية فرأته امرأته يطأ جاريته فغارت وجابت سكين وجات لعبد الله بن رواحة. كان عبد الله بن رواحة انتهى من حاجته، فقال: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا. قالت: إن كنت صادقا لكن هي موافقة كما قلت في المعنى أبي هريرة عن عيسى عليه السلام وقال أمنت بالله وكذبت رسلي. فالحاصل يا أخوانا أن تعظيم اسم الله الذي قامت به السماوات والأرض ينبغي أن يملأ قلب كل مسلم. فإذا ناشدك رجل بالله عز وجل أن تفعل شيئا وكان في مقدورك أن تفعل لا تتخلف تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل يقول اتني بشهيد اتني بكفيل اتني بوكيل، يقول كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا. قال صدق، أعطاه الألف دينار. انطلق الرجل يتاجر في البحر. في الموعد المعلوم اللي هو قال مثلا انا ساقضي هذا الدين بعد شهر مثلا او بعد شهرين او بعد سته اشهر في موعد معلوم، كان بين الدائن والمدينه بحر. الرجل اخذ 1000 دينار وانتظر بقى على المركب، ينتظر مركبا لم يجي، الريح شديده والامواج كالجبال، واكبر سفينه زي الريشه في مثل هذا وقد تغرق وقد تنقلب. المهم تعطلت حركة الملاحة تماما وعجز الرجل أن يجد مركبا. وعلى الشوط الآخر الرجل صاحب الدين يسأل ألم تروا فلانا؟ يقول أيوه بيتاجر في البحر. أيوه إحنا شفناه في البحر. فقال الرجل رب جعلتك كفيلا ووكيلا، أكلني يعني أكلني باسمك، كان بيضحك علي وأساء الظن لي، هو لم يأتي في الموعد المعلوم. طيب لو كان رجل مثلا لم يرى في البحر من اسبوع من 10 ايام من 15 يوم كان ممكن نجد له عذر، لكن لسه امس يركب البحر والناس راوه امس في البحر، الذي منعه ان ياتي؟ كل هذا الرجل الاخر ينتظر مرتبه لم يجد. ماذا فعل؟ طب يا رب انا جعلتك كفيلا ووكيلا، ماذا يقول عني؟ يعني غررته باسمك وكبر عليه جدا ألا يجد مكانه. فلجأ إلى ما يفعله أهل الإيمان والتقوى الذين يعتقدون أن العبد إذا استقام على أمر الله عز وجل سخر له من أسباب الكون، فعمد إلى شيء لا يفعله أحد أبدا، انه اتى بخشبة نقرها عمل فيها حفرة كده وضع 1000 دينار فيها وورقة منه الى صاحبه، انا معذور ولم اجد مركبا الى اخره، ومسمر عليها زجج عليها، ثم رفع بصره الى السماء قال رب جعلتك كفيلا ووكيلا، كما جعلتك كفيلا ووكيلا في اخذ المال جعلتك كفيلا ووكيلا على هذه الخشبة، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. وقذف بها في البحر. ما عسى أن تفعل خشبة في أمواج كالجبال، المتصور أن هذه الأمواج تبتلع الخشبة، لكن العجيب كما ورد في بعض الروايات أن الخشبة كانت تسير ضد الأمواج، كانت تسير ضد الأمواج، كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فقذف بها في البحر وقال رب أوصل هذا الدين إلى صاحبه. رجل على جانب الشاطئ الآخر ينتظر صاحبه. كفل الله عز وجل هذه الخشبة وكلأها بعنايته حتى وقفت أمام صاحب الدين تتأرجح، لا هي تمشي مع الموج لا جيئة ولا بهذا، إنما هي واقفة. الكفالة يا إخواننا معناها الرعاية الكاملة. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. فبعض الناس الذين يريدون تحصيل أجر هذا الحديث العظيم، لأن يبقى كتفك في كتف النبي هذا شيء عظيم وشرف بادخ، يبقى جنب النبي وأشار السبابة والوسطى كده إشارة إلى أن في متاخمة بينك وبينه. بعض الناس يريد أن يصل إلى هذه المنزلة، يوم يقول لك أنا عايز أكل يتيم، يروح لأي جمعية خيرية ويعطي مبلغا من المال. لا، ليست هذه الكفالة التي بها تأخذ الأجر. هذه نعم الإنفاق على اليتيم ده جزء من الكفالة، إنما الكفالة الحقيقية أن تكون مكان الذي مات، مكان الوالد الذي مات، هي دي الكفالة. أنت عايز تعلم تصل إلى هذه، أنا أدلك كيف تصل. ابحث عن أسرة يتامى وكن لهم مكان الوالد الذي مات، تروح اسأل عن الولد في المدرسة، وإذا مرض تخذ على المستشفى، وإذا رأيته يلعب وعظته ونصحته وتتفقد أموره في البيت، حيث الولد يشعر أن أباه لم يمت. لأن من أعظم المصائب في حياة الأولاد أو في حياة المرأة أن يموت الرجل. الرجل ده لو أفت عظم على السرير، المرأة بتبقى محترمة ومحصنة وهو حي. الأب بيسافر، يترك البلد ويسافر إلى الخارج، يرجع في السنة شهرين، في السنة شهرين يجيب هنا مثلا 12 أشهر ويروح شهرين بس وهو غائب عن ولده. الأم لا تستطيع أن تكبح جناح الأولاد، دايما يتفلتوا منها ويشخطوا فيها ومش عارف إيه ويزعوها ويكسروا كلامها. ثم تقول الأم للولد سأقول لأبيك، فالولد يخاف ولا آخر مرة، طب بلاش تقوليلي، أين هذا الوالد أصلا؟ أين هو؟ ولد غائب 10 أشهر في السنة. لكن للوالد رصيد كبير في صدر الولد، عشان كده ممكن يتبجح باسم أبيه ويخفي اسم أمه. لما يروح السجل يقول لأمك اسمها إيه؟ يبقى منطعت كده وضارب بوز وزعلان ويعتبر إن اسم الأم عوض. إنما الوالد لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ليه عبد المطلب؟ مشهور ومعروف وله ذكر ونباهة. كانت قريش إذا أرادت أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم نسبته إلى جد غامض لا يعرف يقال له ابن أبي كبش. ابن أبي كبش لما راح رحلة الإسراء ورجع قال لهم أنا رحت لبيت المقدس ورجعت، قالوا له في ليلة واحدة؟ في ليلة واحدة. فقال أبو جهل لقريش انظروا ما يقول ابن أبي كبش. وحديث أبي سفيان اللي في البخاري ومسلم لما راح إلى هرقل، وبعدين هرقل بقى إيه يعني نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دعوته، فقال أبو سفيان وهو خالد من عند هرقل لقد أمر أمر ابن أبي كبش، فينسبونه لجد غامض. فهو الأب أو الجد يبقى له نباهة، الولد يفتخر بيه. ولذلك يعني شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه سنة الآباء، كل ما نبي يجي يقول لهم اعبدوا الله وعلى هذا المكان يعبد آباؤنا فيكفرون بالله عز وجل بسبب سنة الآباء. وربنا عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كمان. فلو كان هناك مذكور أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لأنه في معرض تكثير الحظ على ذكره تبارك وتعالى. فالوالد هذا الولد له جذور عميقة، فإذا مات الوالد فقد خسر الولد خسرانا كبيرا بموت هذا الولد. ليه؟ لأنه لا راعي له. إحنا عندنا في مصر لما يكون واحد بيعمل أي حاجة كده يقول لك بيتعلم الزيانة فروس اليتامى. الزيانة هي الحلاقة والحلاق الاسم الجميل مزين، هو اسمه مزين لان احسن يكون حلاق. فيقول لك اذا جاء حلاق لسه بيتعلم وعنده الخط وراسه كده من فوق يقول لك بيتعلم الزيانة فروس اليتامى، ايه؟ ليس له والد يدافع عنه ولا يقول له لما فعلت هذا في ولدك. فانت عايز تاخد الكفالة الحقيقية، ننظر في الكفالة في هذا الحديث لما قاله كفى بالله كفيلا، فقد كفل الله عز وجل الخشبة فلم تبلعها الأمواج، إنما كلأها ورعاها حتى وقفت أمام صاحب الدين. يبقى بقى أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى. لو أنت عايز تاخد كفالة يتيم حقا اما تتزوج بارمل. انا متاسف خالص لكن في نساء بيسمعوا الكلام ده هيضربونا بال ها. تتزوج واحد ارمل عندها اولاد يتامى والكلام ده، وانا عندي احدى زوجاتي كذلك، وفتح الله عز وجل علي يعني من خزائنه من حيث لا احتسب لما كفلت هؤلاء. والله يا اخوانا هذه تجربه انا اقولها، فتحت لي الدنيا على مصراعيها بعد ما كفلت هؤلاء. مش هتقدر تعمل المساله دي، ولا تقدر تضرب مشرباتك، ولا تقدر تقعد زي البطل كده في وسط البتاع خلاص. يبقى اي بيت فيه يتيم او يتيمين او ثلاثه، يبقى انت ايه تكون والد المكان الذي مات. يبقى ترعى الولد وتسال عليه والمريض توديه المستشفى في المدرسه تعمل ده الى اخره. ادي معنى الكفاله. ذات البخاري روى هذا الحديث في كتاب الكفاله. اول حديث في كتاب الكفاله هو الحديث ده. المهم ان خشبه وقفت امام الايه؟ وقفت امام الرجل تتارجح لا تذيق لا تروح يمنه ولا يسر. الرجل بعد ما يأس قال لك يعني لا الرجل جه ولا اي حاجه، وكان في برد قارس، وهذا يدل على ايه؟ الامواج والرياح والعواصف والكلام. قال لك اخذها انا وعيالي استكسوا بها، يعني لا فلوس ولا دفع كمان. اخذها وراجع البيت طبعا كاسح البال، السيء الظن بصاحبه ان هو لم ياتي في الموعد المعلوم. ذهب الى البيت، هات القدوم، ضرب الخشبه فنزلت الصوره. فتح الصوره اذا بالرساله: انا عجزت ان اجد مركبا، وقد كما اخذت منك المال بوكاله الله عز وجل وبشهادة الله عز وجل، فإني رميت بهذا المال في البحر أيضا بكفالة الله عز وجل. خلص الرجل عارف أن صاحبه معذور والدين وصحيح. كل هذا والرجل يبحث عن مركب ليرد الألف دينار. ليه؟ لأن الحقوق لا ينبغي أن ترد هكذا. يعني افترض أن البحر بلع الخشبة، طب صاحب الدين يبقى دينه على صاحبه ولا راح عليه؟ لا، يبقى دينه على صاحبه. كما اخذت المال مني هكذا يبقى لابد ان ترجعه هكذا ايضا. تمام. الرجل لجأ الى ايمانه. دي مساله ايمانيه. رمى الخشبه في البحر، الف دينار في البحر، دي مساله ايمانيه بينه وبين ربه تبارك وتعالى. المهم الرجل فعلا بعد ما هبت الامواج وجد مركبه، أخذ ألف دينار الأخرى وذهب إلى صاحبه. قال له صاحبه: والله إني ما وجدت مركبا قبل هذا، وأنا بعتبر عن خلف الوعد ليس بملكي أبدا. المهم، فقال له صاحبه: هل أرسلت إلي شيئا؟ لم يقل له نعم أرسلته، إنما قال له إيه؟ قال: سبحان الله، هذا أول مركب أجد. طب لماذا لم يصرح لصاحبه بأنه رمى بالخشبة في البحر؟ قال لك: أهل الورع يخفون ورعهم كأنه عورة. لأن هو اللي دفعوا إلى المسألة دي، دي مسألة إيمانية محض. افترض أن الخشبة راحت في البحر، خلاص يا خلاص، لا من شاف ولا من دين. وهكذا كان سلفنا. يعني أحيانا والإمام بيقرأ صوته جميل وبتاع، مش هتلاقي الواحد عمال ينهنه، مش بينهنه، بينوح، يصرخ ورا الإمام. لا، سلفونا ما كانوا يفعلون ذلك. حسب الله يسلمك، معلش الله يحفظك. الله قال سلفنا لم يكونوا يفعلون ذلك. كان بيعمل ايه السلف؟ ايوب السختياني رحمه الله كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وتاخذه العبره. فعلشان ما يبينش المساله دي كان يقول: ما اشد الزكام، ويعلن. وكان الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو امام اهل الشام الذي قال فيه مالك: لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاع. وجاء رجل من عسفان الثوري يوما قال: إني رأيت أن وردة خرجت من الشام إلى السماء. قال: ويحك، إن صدقت رؤياك فلقد مات الأوزاعي. فجاءه نعي الأوزاعي في مساء هذا اليوم. فالأوزاعي كان رجلا بكاء يقوم الليل فيبكي حتى أن أمه كانت إذا يعني خرج تتحسس مواضع السجود فتجدها رطبة من دموعه. طبعا كثرة البكاء يزبل جفن العين. يعمل ايه الاوزاعي عشان ما فيش حد يكتشف انه يبكي بالليل؟ كان اذا اراد ان يخرج اكتحل، والكحل يعطي للعين بهاء ويشدها، والكحل سنة للرجال والنساء معا وليس للنساء فقط. قيل لمحمد بن سيرين ان فلانا اذا سمع القرآن صعق يغمى عليه، فقال ايتوني به اضعه على رأس جدار وسأتلو عليه القرآن، فان سقط فهو صادق. وما يعود يمثل علينا وعيطه وسرق القرآن، طبعا احطه يقع على الجدار ده وهقرا عليه القرآن كله، اما اشوفه بقى هيقع على رقبته ولا لا، هتلاقيه ماسك الجدار كده. فكان ينكر على الناس اللي بياكل هذه الظاهرة. وعائشة رضي الله عنها صح عنها انها قيل لها ذلك، في ناس يسمع القرآن يغمى عليها، قالت ان القرآن اكرم من ان تنزف عليه عقول الرجال. مش القرآن اللي انت تسمعه يغمى عليه، انما تسمعه يقشعر جلده ويلين قلبه. هو ده القرآن زي الصحابة ما كانوا يعملوا. الصحابة كانوا أورع الأمة وأفضلهم، ومع ذلك لا نعلم صحابيا سمع القرآن فغشي عليه أبدا، أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال. فالعادة أن أهل الورع كانوا يعدون الورع عورا، فكانوا يحاولون إخفاء ذلك. فصاحبنا هذا يقول له هل أرسلت إلي شيئا؟ الذي حركه الورع والإيمان في مسألة قذف المال في البحر قال سبحان الله، لا قال له لا لكان كاذبا، إنما قال له شيئا حقيقيا وحاد عن الإجابة عن السؤال. قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب ما وجدت قبله. فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيل. في رواية ابن حبان يقول أبو هريرة فلقد كنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أشد إيمانا من الآخر، الذي أعطى الألف دينار بلا مستند أم الذي رمى بالخشبات في البحر. يعني احنا لو هنعمل مقارنة مع فضل الرجلين جميعا نرى ان الذي رمى بالخشبات في البحر اكثر ايمانا، لان لم تجري العادة ان يلقي الرجل بالمال في البحر ويقول اوصل هذا الدين الى صاحبه، لان البحر اذا ابتلع الالف دينار راحت عليه خلاص، وقد تدركه ذنوبه. يعني الرجل ورع صحيح وتقي صحيح، لكن قد يكون الرجل اذنب ذنبا فيعاقب بهذا الذنب وان بعد العهد به. عثر محمد ابن سيرين يوما فسقط عن دابته قال اني لاعلم هذا، العقوبه دي، هذا بذنب اذنبته منذ 30 عاما. فبينتظر بقى العقوبه بتاعته. هذا يدل على ان ذنوب القوم قلت فعدوه، اي حاجة تدخل تحت العدد في الاقاليم مهما كانت. ولذلك ايه قال الشاعر من ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معايبه، لان اذا عدت كانت قليلة، انما اللي ما يتعدش بقى هو ده الكثير. فعندما يقول ويكون مستيقظا يقول ها انما عثرت بغلتي وسقطت من عليها بذنب عملته منذ 30 عاما فلا يزال ذاكرا له، فهذا دال على قلة ذنوب القوم فأحصوها. فنحن نتعلم من هذا الحديث دروس شتى، منها رعاية هذا القلب. ان القوم ما بلغوا الا برعاية هذا القلب. واعلم ايها المسترشد ان الشيطان لا يرسل اليك سهما الا وهو يريد قلبك، ما يريد شيئا الا هذا القلب الذي هو مستودع الاخلاص والعقائد. طيب انت تحذر وتحاول انك انت بقدر المستطاع تحمي هذا القلب. من عجب ان يصاب الانسان في جوارحه، يجيله مغص، يجيله شلل، يجيله فشل كلوي كبدي، يجيله صداع، يجيله ضغط، يجيله سكر، يذهب الى الطبيب. ولو استدعى ان يذهب الى اخر بقاع الارض في سبيل طلب العلاج لا يقصر وينفق الالوف المؤلفه في سبيل ذلك. اما اذا قسى قلب يسمع القران لا يبكي ولا يقشعر جلده ولا قلبه، يسمع موعظه العالم لا تحرك قلبه، لا يحرك ساكنه ولا يقول اين قلبي. يعني لا، هذا القلب اللي هو اغلى ما فيك نهمله هذا الاهمال، لا يزعجك ان هذا القلب لا يتاثر وتراه مدبر كل يوم؟ الانسان مدبر وفي معاصي، سبحان الله. ده اللي بيكون عنده مرض في القلب، مرض عضوي في القلب، بقاله مستشار في امراض القلب وضغط الدم. انت محتاج بقى مستشار في امراض القلب وضغط الهم، محتاج واحد يكون انت على اتصال به. الحسن البصري عمرو بن ميمون رحمه الله كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، وكان عالما جليلا فاضلا. عفوا، ميمون بن مهران قال لابنه عمرو، وابنه عمرو ايضا عالم جليل واحد رواة الثقات الكبار، قال ميمون بن مهران لابنه عمرو: يا بني هلم بنا الى الحسن، حسن البصري الذي يشبه كلام الانبياء. حسن البصري يقول ايه؟ بقول يا ابن ادم ترك الذنب اهون من طلب التوبه. ترك الذنب اهون من طلب التوبه. ليه؟ احتمال ما تتوبش، لا توصل الى توبه، او احتمال ان تتوب فلا يقبل منك، يبقى الذنب تركه اخف. وكان يقول في اهل المعاصي: انهم وان تقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال، ان ذل المعصيه لا يفارق وجوههم، ابى الله الا ان يذل من عصاه. لا يغرنك المواكب والهيلمان اللي هم عايشين فيه. انهم وان تقطقت بهم البراذين، البراذين جمع برذون، وهو اجود انواع الخيل. انت عارف الخيل بيبقى في رجله بتاعت حجوه حديد كده يمشي طقطق بها على الطريق. وان تقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال، الهملجه نوع من الرقص اللي هو البغل بقى لما يركبوا صحوه ويقعد يرقص بيه، مشيه كده بتاعت اهل الكبر. لجد بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق لهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الحسن البصري طبعا مشهور جدا بالزهد والكلام الجميل كده. المهم يقول ابن مراد قال لابن ابني: تعالى نشوف الحسن يقول لنا كلمتين كده يرقق قلوبنا. المهم ده راح ميمون بن مهران وابن عمرو طرقوا الباب، خرجت الجارية. قالت: من؟ قال: ميمون بن مهران. قالت له: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ أنت لسه عايش؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن البصري على نحيب ميمون، فلما رآه اعتنقه ودخل. فقال ميمون للحسن: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي. قل لي حاجة تحرك القلب الغليظ ده، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ أصوم يعني نوع من العلاج. استلم لي يا أبا سعيد. قال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فسقط ميمون بكى حتى وقع على الأرض. شوف الآية: لا تقرع سمعك إلا وتجرح قلبك. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت. أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. فالمرء لما يدخل جهنم لن يرفع عنه أحد ولو رأى المعذبين يعذبون، فهذا لن يتسلى به. احنا بنقول في أمثالنا من رأى مصيبة غيره هانت مصيبته عليه. لما يكون مثلا في بلاء عام والناس بيموتوا بالمئات والعشرات، هذا الموت الجماعي يخفف عن أهل الميت المصاب، لأنه ليس المصاب الوحيد في الدنيا. عشان كده الخنساء قالت فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الذي صبرها على مقتل أخيها هو أنها رأت أن في ناس كثرة ماتت. وقد قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اوعى تكون فاكر أن في جهنم لما تشوف قوما في جهنم أن حيخف عليك أنك شايفهم يعذبون، لا. هذا الخلق في الدنيا، خلق التأسي في الدنيا فقط، أما في الآخرة فهذا الخلق ينمحي بنص هذه الآية ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى يجب على من يريد السلام وأن يلقى الله عز وجل سالما أن يكون له مستشار فيما يتعلق بأمراض قلبه زي الحسد والكبر والبغضاء والقسوة والكلام ده، يعالجه ويداويه، فإن هذا القلب أولى من الجوارح كلها. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلب السليم وأن يخدم لنا وإياكم بالحسنى، له ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ على ما أفاد الله عليه، ونشكر حضوركم. الشيخ يعتذر عن إجابة الأسئلة نظرا لاختلاطه بموعد آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى كل خير، ونشكر لكم حضوركم وتلبية الدعوة. وإلى أمسية قريبة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.